بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم.
كافها يا عين صاد.
سورة مريم
هي السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة في القرآن.
سورة مريم
وهي سورة مكية من أوائل ما نزل.
سورة مريم
بها معاني التوحيد.
مجالس في تدبر سورة مريم، سلسلة دروس يومية ألقيت في جامع علي بن جبر آل ثاني بمدينة الحد، حرسها الله بمملكة البحرين في شهر رمضان المبارك عام 1439 من الهجرة. مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم بالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم مع فضيلة الشيخ أيمن الشعبان حفظه الله بهذه السلسلة المباركة. مجالس في تدبر سورة مريم. المجلس الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كافها يا عين صاد.
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أنفع وأنفس ما يتدارس في مثل هذا الشهر العظيم في مثل هذه الأيام هو كلام ربنا جل وعلا. ولما كان هذا الشهر هو شهر القرآن، خصه الله سبحانه وتعالى وشرفه وأعلى شأنه بإنزال القرآن، فستكون هذه المجالس بمشيئة الله سبحانه وتعالى مجالس تأمل وذكر وفوائد وعبر وحكم من آيات الله عز وجل، وسنحاول بمشيئة الله سبحانه وتعالى إتمام سورة من عظائم سور القرآن هي سورة مريم. هذه السورة هي السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة في القرآن، لأن مريم عليها السلام هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها صراحة في القرآن، وورد ذكرها في 34 موضعا. وسورة مريم فيها العديد من الفوائد والحكم والعبر والعظات لما تضمنته كسائر السور المكية، وهي سورة مكية من أوائل ما نزل، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود في البخاري أنه قال عن سورة بني إسرائيل أي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، قال: هن العتاق الأول وهن من تلادي، أي من العتاق الأول أي من أوائل ما نزل من القرآن، وهن من تلادي أي من أوائل ما حفظ عبد الله بن مسعود وما اعتنى بها من السور. وسورة مريم كسائر السور المكي فيها معاني التوحيد، توحيد الألوهية والرد على من نسب الولد لله عز وجل، وفيها كذلك أصول الإيمان، وفيها القصص، بل ثلثي السورة هي قصص. ومناسبة ترتيب هذه السورة بعد سورة الكهف، ترتيبها بحسب ترتيب سور المصحف هي 19، وجاءت بعد سورة الكهف لأنه كما تعلمون أن الله جل وعلا ذكر في سورة الكهف من عجائب القصص كقصة أهل الكهف وما لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وعجائب ما حصل معهم، وكذلك قصة موسى والخضر وعجائب ما حصل بينهما، كذلك قصة ذي القرنين. فناسب أن تأتي هذه السورة التي فيها من عجائب القصص كقصة زكريا عليه السلام وولادة يحيى بمعجزة، ثم قصة يحيى، ثم قصة مريم، ثم أعجب من قصة زكريا هي قصة ولادة عيسى عليه السلام بلا أب، ثم قصة إبراهيم، وذكر فيها عددا من الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى دون تفصيل. وفائدة هذه السورة ومن مقاصدها وموضوعاتها ومعانيها غير ما ذكرنا أنها تضمنت جميع أنواع الرحمات، إذ اسم الرحمن ورد ذكره في القرآن في 57 موضعاً، وفي هذه السورة وحدها ورد ذكر اسم الرحمن في 16 موضعاً، وكذلك ذكر عن زكريا عليه السلام في بداية قصته ذكر رحمة ربك، وذكر الله سبحانه وتعالى عن يحيى وحناناً من لدنا، أي رحمة وشفقة وعطف، وكذلك عن مريم عليه السلام عندما استعاذت ورأت جبريل عليه السلام على هيئة بشر قالت إني أعوذ بالرحمن منك، إلى غيرها من الآيات التي ذكرت فيها الرحمة. ولما كان هذا الشهر هو شهر الرحمات، ومدارسة القرآن تتنزل على مجالسه الرحمات، وكذلك لمعنى آخر أن مدارسة وقراءة ومطالعة ومعرفة سير الصالحين تنزل عليها الرحمات، كما قال ذلك سفيان بن عيين رحمه الله قال تنزل الرحمة على ذكر الصالحين، وكذلك قال محمد بن يونس لا أجد أنفع للقلب من ذكر سير الصالحين، وعندما قال نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك وكان يكثر الجلوس في بيته فقالوا له تكثر الجلوس في البيت ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وأنا أجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ذكر هذه الذهبي في السير. فلذلك قصص الصالحين وخصوصا الأنبياء والعظماء والأصفياء والأتقياء والأنقياء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم واجتباهم فيها العديد من المنافع، بل جعل الله سبحانه وتعالى وحث نبينا عليه الصلاة والسلام على الاقتداء بسيرهم والاقتداء بخصائصهم وصفاتهم من خلال معرفة أحوالهم، كما قال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وكذلك في هذه القصة وفي هذه المواضع التي فيها الفوائد والعبر والتي فيها تثبيت وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة مريم. وكذلك من معاني الرحمات التي هي من مواضيع هذه السورة، وكذلك من نزول جبريل عليه السلام في هذا الشهر ومدارسته القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه قال كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. فقال العلماء أن سبب هذا الجود وسبب هذا العطاء وسبب هذا البذل وسبب هذه الرحمات، لأنها من معاني الرحمات، هو زيارة الصالحين أي جبريل عليه السلام ونزول جبريل عليه السلام، وكذلك نزول القرآن ومدارسة القرآن، فهذه من أسباب البذل والعطاء، فهذه أسباب اجتمعت كلها في هذه الأيام في هذه السورة وفي هذه المعاني، فحري بنا أن نتدبر وأن نتأمل مع ما يقبل عليه الناس من قراءة ومن تلاوة ومن الإكثار من ختم كتاب الله عز وجل، فإن هذا مطلوب في هذا الشهر، ولكن مع ذلك استنباطا بحديث نزول جبريل ومدارسته للقرآن المسلم بحاجة لأن يتأمل وأن يقف وأن يتمعن وأن يتدبر كتاب الله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته. وهذه مقولة تكتب بماء الذهب وبماء العيون، يقول فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته. وكان قتادة رحمه الله إذا دخل رمضان كان يدرس القرآن، بذلك هذه السورة سورة مريم هي من السور المكية، وآياتها 98 آية، ونزلت قبل سورة طه وبعد سورة فاطر، وتسلسلها من حيث سور التنزيل 44، ونزلت قبل هجرة الصحابة إلى الحبشة الهجرة الأولى، والهجرة الأولى كانت في السنة 5 من البعثة. سورة مريم نزلت قبل ذلك لما ثبت في الحديث الذي حسنه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله من قراءة جعفر بن أبي طالب أوائل هذه السورة على النجاشي، وعندما قرأها في الحبشة عليه بكى وبكى أساقفته. هذا فيه إشارة إلى أن هذه السورة نزلت قبل هجرة الحبشة الأولى. وهذه السورة افتتحها الله سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة كاف ها يا عين صاد، وهذه الحروف وردت في 29 سورة، وهذه الحروف اختلف أهل التفسير والعلماء قديما وحديثا على معانيها أو على الحكمة من افتتاح عدد من السور بها، ولكن رجح شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ المزي وتابعهم ابن كثير ومن المتأخرين ابن عثيمين رحمه الله بأن افتتاح السور بهذه الحروف فيها إشارة وتحد وإعجاز، فيها تحد للمشركين الذين كانوا أمراء الفصاحة وسلاطين البلاغة الذين أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به ولا بالوحي الذي نزل عليه ولا بنبوته ولا بدعوته، فتحداهم الله سبحانه وتعالى بهذه الحروف فقال لهم: هذه الحروف التي هي حروفكم والكلام الذي تتحدثون به وتتكلمون به مؤلف ومشكل من هذه الحروف، فهذا القرآن مؤلف ومكون من هذه الحروف، وأنتم من أنتم في البلاغة والفصاحة، فتحداهم بأن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وتحداهم وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال: فإن لم تفعلوا، أي الآن في وقت التحدي وفي زمن التحدي وأنتم من أنتم في البلاغة والفصاحة والشعر والأدب والنثر، فإن لم تفعلوا، قال: ولن تفعلوا مستقبلا، إن لم تفعلوا في هذا الوقت لن تفعلوا مستقبلا، فمن باب أولى أنتم الذين لم تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام ما جاء به من عند نفسه بل هو وحي من عند الله عز وجل كما قال سبحانه: إن هو إلا وحي يوحى. فهذا سبب وسر بداية هذه السورة وعدد من السور بالحروف المقطعة، بذلك قالوا تبع معظم هذه السور ذكر القرآن، عندما قال في سورة البقرة ألف لام ميم قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وكذلك في سورة آل عمران، وهكذا قاف والقرآن المجيد، وقال صاد والقرآن ذي الذكر. وقال العلماء في بعض السور التي لم يعقب بها ذكر القرآن صراحة فإنه ذكر في آخر السورة كسورة مريم التي معنا، عندما قال سبحانه وتعالى ذاكرا هذه الحروف، فإن ذكر القرآن الذي تحداهم به ورد ذكره في آخر السورة، قال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بل ذهب بعض العلماء مستنبطا بأن قول الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر رحمة ربك المذكور في القرآن ثم يقص علينا ربنا سبحانه وتعالى، فهذا معنى الحروف المقطعة في أوائل السور. وبدأ الله سبحانه وتعالى بقصة زكريا، وزكريا عليه السلام من خيار ومن صالحي أنبياء بني إسرائيل الذين كان قد تقدم به العمر، وكان قد تكفل مريم عندما ولدتها أمها امرأة عمران تلك الكرامة العظيمة لمريم ولامرأة عمران، وكان قد توفي والدها فجاءت بها أمها إلى بيت المقدس لكفالتها، فتخاصم أهل بني إسرائيل من العلماء ومن الأحبار، ثم حصل الاقتراع وكفلها زكريا، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. هنا عندما رأى ذلك زكريا عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف كرامة لها، تحفز للدعاء، تحفز لأن يدعو الله سبحانه وتعالى بالولد. هنالك دعا زكريا ربه. فإذا قصة مريم هي من حيث التسلسل والترتيب الزماني والتاريخي هي مقدمة على قصة زكريا، ولكن في السور الثلاثة التي ذكرت فيها قصة مريم وقصة زكريا تقدم ذكر قصة زكريا على قصة مريم في سورة آل عمران وفي سورة الأنبياء وفي سورة مريم. والسبب أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة زكريا وما فيها من العجب من إيجاد الذرية مع تقدم العمر به وبزوجه وأنها كانت عاقرة. هذا العجب هنالك أعجب منه، وهو ولادة عيسى دون أب. فكان الارتقاء من قصة فيها العجب إلى قصة فيها الأعاجيب وأعجب من العجب، فكانت هذه المناسبة وهذا هو السبب في الارتقاء من قصة زكريا ثم قصة مريم. فبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بعد هذه الحروف المقطعة بقصة زكريا بقوله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وهذه الآية لنا بها وقفات وفوائد ولطائف وتأملات، نتركها إلى درس الغد بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.